وفي غزة الصامدة في هذه الأرض المباركة. أحيي أولئك الرجال والنساء، ذلك الشعب الصابر المجاهد، أسأل الله عز وجل أن ينزل نصره عليه.
آمين.
الواقع لا شك أن الذي يجري في غزة ويجري من يهود لإخواننا في غزة هي حرب إبادة، هي حرب إبادة بكل المقاييس. يشن حرب شنيعة بشعة، هي جريمة بكل الأعراف الدولية والإسلامية والبشرية. هي الواقع لا يستهدفون مقاومة ولا يستهدفون حماس، إنما لخصها أحد الكبار السن اليوم في أحد القنوات وأنا أتابعه، وهو يقول بقينا في منازلنا، ورجل كبير فوق 70 سنة، وطلبوا منا أن نخرج وصمدنا، وعندما بعد ذلك سقطت القنابل على العمائر المجاورة فما كان منا إلا أن نخرج إلى مدرسة، فكانت مدرسة تابعة وكالة الغوث اللاجئين الأونروا. فيقول أيضا ومع هذا يقول القضية المستهدف ليس الواقع المقاومة، المستهدف هو شعب فلسطين، ثم قال بل المستهدف هو الأطفال. وهذا تأكيد لما تفضلت به، إذا لاحظنا اليوم أن القتل وصل إلى القتل الشهداء وصلوا إلى 763 في آخر إحصائية، وتقريبا نصف هذا العدد من الأطفال والنساء. عرفنا الهدف الحقيقة بأن إسرائيل هي الحقيقة تلاحق هؤلاء المدنيين وتريد أن تؤدب هذا الشعب الذي أبى إلا أن يقف موقفا مشرفا من قضيته، وأبى أن أيضا يتمسك بأرضه وبحقوقه المشروعة. وليست القضية قضية ملاحقة الطفولة والكبار السن والمدنيين، نحن إذا عرفنا أيضا بأن دور العبادة المساجد لم أيضا تسلم من قنابل واعتداءات اليهود، أكثر من 11 مسجدا تعرضت للتدمير والهدم.
أحيانا القتل يكون في وقت الصلاة،
نعم في يوم من الأيام حصل وكانوا يصلون بعد أن انتهت الصلاة يصلون صلاة الجنازة، أيضا ألقي قنبلة على أحد المساجد.
وأنت تتكلم دكتور، يعني لو الصورة معنا الآن تقريبا أن هذا الطفل صغير متفحم، ماذا يقصدون اليهود من يعني تفحم هذا الطفل الصغير ومن قتله؟
يريدون كما قلت أن يقولوا أن يقضوا على هذه الطفولة البريئة التي هي في يوم الأيام هم الرجال الذين سيواصلون الطريق ويواصلون إن شاء الله عز وجل الصمود ليدافعوا عن أرضهم وعن عرضهم ويعيدوا أيضا بلادهم. أعود فأقول أيضا بأن يلاحظ من ضمن الأمور التي يعني نشاهدها، المستشفيات لم تسلم من ضربهم. صحيح. ومن تدميرهم.
صحيح.
الطواقم الطبية كما أشرت، سيارات الإسعاف التي في القوانين الدولية في أعراف الحروب ينبغي أن تسلم من هذه الأمور بحجة أنها تقوم بأعمال إنسانية وصحية وطبية، لم تسلم أيضا من الضرب والتدمير والملاحقة. الواقع إذا رأيت المساجد والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس، حتى أن كما قلت المدرسة بل المدارس التي عندما طرد هؤلاء المساكين من مساكنهم وسقطت عليهم بيوتهم ذهبوا ليجدوا ملجأ، فذهبوا إلى المدارس التي صحيح. تقوم عليها وكالات الغوث اللاجئين التي تتبع الأمم المتحدة،
وأعلنت غوث اللاجئين أنها أماكن آمنة.
نعم. ومع هذا ثم قالوا أيضا ثم قالوا بأنها يعني هذه المدارس فيها مقاومون وفيها خرج منها مواجهة، ومع هذا اليوم جاء نفي صريح جدا من إسرائيل، من طبعا الوكالة ومن إسرائيل، واعترفت بأنه عن طريق الخطأ. هذا الخطأ من يتحمله؟ 43 مدني بريء لا ذنب له يقتلون في مدرسة. الواقع أن الذي تقوم بإسرائيل وعمل همجي بكل المقاييس، لكن أقول بأنه ليس غريبا على الصهاينة وليس غريبا على اليهود. نحن نقرأ سيرة اليهود ونقرأ نفسية اليهود ونعرف تاريخ اليهود مع الإسلام منذ وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ أن بزغ فجر الإسلام، ومنذ أن قامت هذه الدعوة وإلى يوم الناس هذا، ونعرف ما يقومون به من مكر ومن كيد ومن اغتصاب. وهذا الذي يجري هو امتداد لأطماع اليهود ومكر اليهود وأحقاد اليهود على الإسلام والمسلمين.
لا شك دكتور يعني اليهود معروف تاريخهم مع الرب سبحانه وتعالى وإساءتهم له وأيضا تقتيلهم للأنبياء تقتيلهم للصالحين، لكن دعني يعني أنت أشرت إلى اليهود وأيضا أخذناها مع بعض الضيوف سابقا عن أخلاق اليهود وصفاتهم وكيف يتعاملون مع أنبياء الله، لكن بما أنك أشرت إلى أن اليهود وعلاقتهم بالحرب، دعنا نأخذ الصورة بالجهة المقابلة، الإسلام وعلاقته بالحرب، هل الإسلام يؤيد مثل هذه الأعمال التي تكون فيها تقتيل الأطفال والنساء بهذه الطريقة المتعمدة؟
نعم، هو الحقيقة هو لله الحمد أصغر الطلاب في مدارسنا، بل أصغر الناس من المسلمين الذي لديه رصيد قليل جدا من الثقافة ومن التعليم، نعم، يعلم بأن الإسلام من أكثر الحقيقة الأديان حرصا على سلامة الإنسان بل وعلى سلامة البيئة. وخذ نموذجا لوصية أبي بكر رضي الله عنه عندما ودع جيش أسامة رضي الله عنه وهو يذهب إلى أبنى وهي ناحية من نواحي الشام في غزوة من الغزوات، فيقول لهم للجيش قفوا أوصيكم بعشر، لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا، ثم أيضا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تقطعوا شجرة. انظر هذا الدين العظيم عندما يتحدث عن الطفولة وعن الشيوخ وعن النساء، كيف حرمة هؤلاء في ميزان الدين، هؤلاء المدنيين الذين لا ذنب لهم، إنما المقاتل الذي يقاتله قاتله، الذي يحمل السيف عليك أن تقاتله، وهذا أمر طبيعي. لكن هذا المدني الآمن الواقع أن بل معلوم يعني أنه دخلت امرأة في ديننا النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. جميل. هذا الدين الذي يدخل فيه إنسان النار بسبب هرة، أو امرأة تدخل الجنة من بغي من بني إسرائيل كما هو معلوم
بسبب كلب،
السيرة تدخل الجنة بسبب كلب تسقيه، كلب عطشان وترويه، الواقع هذه الصور يصور تؤكد الحقيقة عظمة هذا الدين وأنه رحمة للعالمين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء رحمة للأمة كلها. وهذا بلا شك ما في مقارنة بين تعليمات القرآن الكريم وتعليمات هذا الدين وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وسيرة المجاهدين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبين ما يقوم به اليهود الآن من حرب إبادة شرسة هي تتعامل مع الإنسان ومع الجماد ومع الحيوان، الآن هي يضربون في أحيانا على مجمعات سكنية،
صحيح،
لا يفرقون بين المقاوم وغير المقاوم، بل لا يفرقون بين الإنسان ولا بين النبات ولا بين الحيوان، هم يدمرون. كنا ندري ونتابع ذيك الأيام وش كان يعمل حتى بأشجار الزيتون،
نعم،
الشجرة التي يقتات عليها هذا المواطن الفلسطيني البسيط المزارع المسالم، كيف يأتي ليحرق الأرض إحراق ويجتث هذه الأشجار ليبقي هذا الإنسان الفلسطيني متسولا من أجل أن يطرده عن هذه الأرض.
لا شك دكتور يعني نحن لاحظنا ورأينا أنه هناك يعني مجمع السكنة كما ذكرت يعني من 4 طوائق دمرت على أهلها و30 نفس أزهقت في نفس اللحظة من أطفال ونساء، كأن الأصل عندهم هو قتل هؤلاء. لكن دعني أنتقل إلى محور آخر، يعني عندما ننظر هذا التقتيل وهذه الشراسة وهذا الاستهداف للأطفال والمدنيين حتى لغير الفلسطينيين ممن أراد الغوث ودخل بطرق نظامية أحيانا يستهدفونهم مثل النروة وغيرها، لكن دعنا ننظر للموقف الدولي الموجود الآن، يعني وزراء العرب ذهبوا إلى مجلس الأمن وحاولوا أن يصدروا قرار، مع ذلك هناك أمريكا وأوروبا تقف صامدة في وجه هؤلاء الوزراء لئلا يصدر أي قرار في هذا، ألا يكون موقف المجتمع الدولي مخزي في هذه اللحظة؟
لا شك بأن الموقف الدولي مخجل، نعم، ومخزي ومؤلم. طبعا نحن لا نعجب من موقف مجلس الأمن ولا نعجب من موقف أمريكا، أمريكا هي التي تقف وراء إسرائيل،
نعم،
وهي التي الحقيقة تشجع وتؤيد إسرائيل على مثل هذه المواقف،
نعم،
ويأتي من الأمريكان ومن الأوروبيين من يقول نحن نتفهم ما تقوم به إسرائيل وهو دفاع عن نفسه، يعني أن تأتي تقتل أبرياء وتقتل أطفال وتقتل شيوخ وتدمر وتضرب بكل أنواع من البحر والبر والجو، لا تترك وسيلة من وسائل التدمير لتمارسها، وهذا دفاع عن النفس، لأن والله يعني أطلق عدد من الصواريخ من غزة إلى إسرائيل. الواقع أنه الموقف للأسف إلى هذه الساعة موقف مجلس الأمن فشل الحقيقة في 3 جلسات أن يصدر قرار إدانة ومطالبة لإسرائيل بأن توقف الحرب. وهذا الواقع الحقيقة وصمة عار في جبين الحقيقة هذه المجالس الدولية. ولهذا كانت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بالأمس كانت كلمة قوية جدا. وقال أيضا بأن هذا يؤكد عدم مصداقية مجلس الأمن.
نعم.
وعدم مصداقية هذه المؤسسات الدولية، وأنه قد ندير ظهورنا إلى مجلس الأمن ولدينا خيارات أخرى قد نتخذها. الواقع أنه بدأ يظهر الحقيقة للقادة والإساسة من العرب ومن المسلمين أن هذه المجالس لا يعول عليها.
نعم.
وإلا إلى هذه الساعة للأسف يتداولون، وإسرائيل يعني تعيث في الأرض فساد، تدمر وتخرب والله مناظر حتى الجماد، وحتى الجماد يتأثر لهذه المناظر.
صحيح.
مناظر الأطفال، مناظر الأشلاء، أشلاء من أناس لا ذنب لهم، ومع هذا يبقى العالم يتفرج. ومع وأشار الواقع، وهذا أمر مؤلم جدا أيضا، الأمير سعود الفيصل حفظه الله أشار إلى أن عندما كانت قضية جورجيا مع روسيا،
صحيح،
الغرب سارع وبسرعة شديدة
وتعامل مختلف
لمحاصرة الأمر ولحاصرة الحقيقة أيضا لدفع روسيا عن العمل أيضا في جورجيا. الواقع هذا أمر محزن، لا نود نفصل أكثر من هذا، الصورة واضحة الواقع. لكن دماء المسلمين يبدو للأسف الشديد لا تعني أبدا الغرب ولا تعني مجلس الأمن، هي دماء مستباحة، ومن حق إسرائيل أن تعيد فيها فساد وأن تفعل فيها ما تشاء.
جميل.
وهذا أمر مؤلم ومؤسف
لا شك. أيضا لو أخذنا معادلة أخرى، يعني العرب لما اتجهوا إلى مجلس الأمن واضح هناك اختلاف في عند بعض زعماء العرب في وجهات النظر المختلفة، لذلك اتجهوا إلى مجلس الأمن. لكن دعني يعني أناقش معادلة صعبة، هذا الحماس الشعبي والذي يتعاطف بشكل كبير، هناك مظاهرات مليونية، هناك أيضا تبرعات شعبية بالمئات الملايين لأجل هؤلاء، هذا التعاطف الشعبي الكبير مع هذا التفرق العربي ألا يشكل خطورة في الوضع العربي؟
الواقع أنه ما لاحظناه وتابعناه عبر قنوات الفضاء، عبر الشاشات، من تفاعل ومن تعاطف ومن حرقة ومن حسرة لدى الشعوب، لا شك أنه أمر مشرف ويسر ولله الحمد، يدل عن هذه القضية حية في نفوس الناس. لاحظنا في الشرق وفي الغرب، لاحظنا مسيرات الواقع في تركيا، في المغرب العربي، في المشرق العربي، في مصر، في الشام، في كل مكان ولله الحمد والمنة، تعبير عن الرفض لهذا الأسلوب ولهذا الذي يجري لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة،
حتى في شعوب العالم الأخرى،
بل نعم، بل في بريطانيا، وفي بل يا أخي حتى فنزويلا البلد البعيدة التي ربما يقال لا علاقة لها بالمنطقة، ليست
صحيح
منطقة من دولة يعني إقليمية، ومع هذا وقفت موقف مشرف وقامت بطرد السفير الإسرائيلي شرط ده. نحن وأنا أيضا من المملكة أرى أيضا ولله الحمد بأن موقف شعب المملكة السعودية هذا شعب مشرف، موقف المملكة الحقيقة مشرفا بشكل جيد. التبرعات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، بل وبادر هو بتقديم 30 مليون ريال في هذه الحملة، تدفقت ولله الحمد الأموال من شعب المملكة السعودية، هذا الشعب الخير المؤمن الذي الحقيقة يتعاطف بكل صدق مع إخوانه. وصلت ولله الحمد منه التبرعات إلى أكثر من 167 مليون ريال، وهي في ولله الحمد زيادة. كذلك لاحظنا أيضا ولله الحمد التبرع بالدم، لاحظنا طائرات الحقيقة ولله الحمد والمنة الإغاثة التي تقوم ولله الحمد والمنة أيضا بدعم إخواننا، وأيضا لاحظنا مستشفيات المملكة السعودية وقد ولله الحمد والمنة فتحت لاستقبال إخواننا الجرحى من فلسطين الغالية. لاحظنا أيضا زيارة خادم الحرمين الشريفين، وهي لفتة الحقيقة مباركة وموفقة عندما قام بزيارة الجرحى في المستشفى الذي وصلوا وقام بمواساتهم والاطمئنان على ما يقدم لهم من خدمات. الواقع والله الحمد والمنه مواقف مشرفة، مواقف شعوب العالم الإسلامي ومنها شعب المملكة السعودية موقف مشرف جدا. أشرنا إلى موقف أيضا المملكة الحقيقة الرسمي، هو موقف أيضا والله الحمد والمنه، أشرنا إلى موقف الأمير سعود الفيصل بالأمس. أيضا مجلس الوزراء في حديثه يوم الاثنين الماضي كان ولله الحمد واضحا ويلقي باللوم على الحقيقة الدول الكبرى ومجلس الأمن عندما وقف موقفا متخاذلا من هذه القضية. لا شك أن موقف الشعوب الحقيقة هو ليس غريبا عليها، فهذا التلاحم والترابط والتآلف بين المسلمين هو أقل ما ينبغي في مثل هذه الظروف.
جميل. سمح لي دكتور، معنا مداخلة الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري. تفضل الشيخ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية أشكر قناة المجد على هذه التغطية المباركة، كما أشكر فضيلة الدكتور إبراهيم أبو عباس على هذه المشاركة الطيبة. وأقول بعد الاستعانة بالله عز وجل: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإننا نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ما من مسلم تصيبه مصيبة سواء كان في ماله أو في بدنه أو في فقد ولده وحبيبه، ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف الله خيرا منها. وينبغي أن لا تنسينا هذه الأحداث، مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. أعلم أنا ولا شك ما يحدث لإخواننا الصامدين في غزة، ولكنني حقيقة أريد أن أخرج قليلا عن قارب البكائية لأحدد مداخلتي من خلال النقاط الآتية: أولا تحقيقا للهدف، وثانيا مراعاة الوقت، وأرجو أن ألتزم بالوقت المحدد إن شاء الله تعالى.
تفضل دكتور.
النقطة الأولى أقول أن هذه المصائب والأحداث التي تصيب إخواننا في جميع مشارق الأرض ومغاربها، وبالذات ما يحصل لإخواننا في غزة بحكم أنها هي الحدث الأقرب، هي حقيقة بقياس حقيقي لقياس شعور كل واحد منا بألام إخواني المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وأنا أعتبر هذا امتحان حقيقة بالذات الذي يحزن طفله حقيقة في هذه الأيام، ولا يستشعر شعور ذلك الأب المكلوم الذي فقد ولده، تلك الأم المكلومة التي فقدت فلذة كبدها. هو حقيقة لم يحقق معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من الطعم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الذي يجد لقمة العيش ولا يستشعر أن أهلنا في غزة يتضورون جوعا، هو حقيقة لم يحقق مبدأ هذا الحديث، ولم يحقق معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع وجاره جائع وهلم جرا. ثانيا، مع يقيننا حقيقة بالدعاء وأثره وعظيم مكانته، وأنا حقيقة أؤلمني حينما يقول بعض الناس: أقل شيء الدعاء، بل وقل هو أكثر شيء والدعاء. الدعاء هو لب العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إلا أن ذلك حقيقة لا يعفينا حكاما ومحكومين من اتخاذ خطوات عملية تواكب الحدث، كل بحسب قدرته واستطاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي تضرع إلى الله عز وجل بدعائه أن ينصره على القوم الكافرين، هو الذي لبس سلامة الحرب عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تترس بالترس عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حفر الخندق عليه الصلاة والسلام، كل ذلك اتخاذا للأسباب. ولذلك لما قال ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن دابتي أعقلها وتوكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل. في يقيننا في الوقت الذي نطالب به في الدعاء أو مطالبة الهيئات العالمية بأن توقف هذا الاعتداء السافر الذي يحصل من أحفاد القردة والخنازير، إلا أنه يجب أن يكون موقف الحكام أكبر من ذلك بكثير، ويتعدى الأمر هذا بكثير، لأنهم يعني يناط بهم أعناق الأمة وثروات الأمة ومقدرات الأمة ومدخرات الأمة، فيجب أن يتقوا الله عز وجل في الأمة، وأن يعلموا أن دورهم يجب أن لا يقتصر على معونات مادية يوصلونها إلى أخوانه في مشارق الأرض ومغاربها، وإنما يجب أن يتخذوا موقفا حاسما مع العدو أو مع من يساعد العدو وهم معروفون، والله تعالى مستعان. نعم، كل واحد منا مطالب بما يستطيعه وما يقدر عليه، لكن إذا الإنسان فعل ما يستطيع عافاه الله عز وجل عما لا يستطيع، لكن إن قصر فيما يستطيع فإن الله سبحانه وتعالى سيسأله عما يستطيعه وعما لا يستطيعه. ثالثا، حقيقة وافق مجلس الأمن، أرجاء مجلس الأمن، هكذا تتناقل الأخبار. وبعيدا عن القول أن مجلس الخوف إن صح التعبير إنما أنشئ من أجل أن يكون سيفا مسرة على رقاب المسلمين، أقول بعيدا عن هذا، فإنه ينبغي لكل مسلم ومسلمة ألا يكون تعلقه بخلق هم تحت قدرة الله عز وجل وسلطانه وقهره سبحانه وتعالى. إن مقام التوحيد وتأثيره على مجرى حياة الإنسان إنما يظهر في مثل هذه الأزمات والشدائد والكروب. وإلا فإن مقام التوكل على الله عز وجل أين هم من تلك النفوس التي أصيبت بالياس والإحباط، بل ذهبت تحمل المجاهدين مسؤولية ما يجري. إنه يجب على العبد، كل عبد، أن يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يعتمد العبد على الله عز وجل اعتمادا حقيقيا صادقا في مصالح دينه ودنياه، مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل. أما الاعتقاد فهو أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، فإنما شاء الله كان برغم عن مجلس الأمن، وما لم يشاء لم يكن.
نعم.
والله جل جلاله هو النافع الضار.
نعم.
بعد ذلك. والأمر الثالث هو أن يفعل الأسباب المأذونة فيها شرعا كما تقدم وأن ذكرنا ذلك. فإن من توكل على الله عز وجل توكل اضطرار.
نعم.
فإن الفرج لا يتخلف عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن مقام التوكل ينقسم إلى قسمين.
نعم.
توكل اضطرار، وهذا لا يتخلف عنه الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا نصيرا ولا معين إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب.
نعم.
وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه.
نعم.
وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير. وقصة الثلاث نفر الذين تخلفوا عن أهل وتبوك حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، ثم فأغاثهم الله سبحانه وتعالى.
الشيخ خالد، حقيقة الشيخ خالد، نعم،
عن حقيقة التوحيد وخاصة التوكل.
الشيخ خالد،
النقاط بالمطر أخير وإن سمحت لي أخي الكريم
باختصار شديد.
أولا أقول راجعا، لا شك ولا ريب أن ما يجري في غزة مصيبة كبرى، ولكن المصيبة الأكبر منها هي في عدم إعداد الأمة لمثل هذه المواقف، وأنا أؤكد على هذه القضية، هي في عدم إعداد الأمة لمثل هذه المواقف وتغييبها في مجاهل الفن والطرب وركل الكرة وإشرار الأمة بسابات الأمور. حقا لقد بدأ الراقصون على جراح الأمة يمارسون هذا الدور.
نعم.
في المواقف.
نعم شيخ.
ونظرة أيها الأحبة الكرام، في مطالعتنا للصحف ما زالت تطالعنا مع الأسف الشديد صور مشجعات يشجعنا المنتخب.
نعم.
على أعتاب المدرجات.
شكرا، شكرا لك شيخ خالد، حقيقة النقاط واضحة.
ولذلك فإنني أقول
وسنعرج على
بعضها. نعم. ألا تقيم مثل هذه الأزمات عن محاولة استصلاح الأمة، لأنني أعتقد أن من أكبر الأهداف أو من أهم الأهداف التي يريد العدو أن ينفذ إليها من خلال أمة الإسلام وأن يحققها في هذه الحرب السافرة هي تمرير بعض الوقائع السيئة على أخلاق المسلمين واجتماعات.
شيخ خالد، شيخ خالد، شكرا، شكرا لك، النقاط واضحة شيخ خالد، إن سمحت لي. شكرا لك شيخ خالد. شيخ خالد الصقعبي،
أنا حقيقة أطالب.
نعم.
الدكتور إبراهيم أبو عباد.
نعم.
وهو المعروف بغيرته وهو شيخ لنا، أن يعلق على هذه النقطة بالذات لأنها من الأهمية بمكان.
طيب.
وأن ينادي أهل العلم والغيرة والصلاح.
نعم.
أن لا يغفلوا عن مثل هذه القضية وأن يحموا.
شكرا لك شيخ خالد. كان معنا الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري، شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة، يعني كثير من النقاط كانت واضحة وبإذن الله يعني نتطرق لبعضها في ثنايا هذا الحديث. ذكر الشيخ خالد عدة نقاط حقيقة يعني جوهرية، بعضها مررنا عليه مرورا وبعضها يعني حقيقة يستحق التوقف، وإن كان هو طلب أن هناك من يريد تغييب شباب الأمة، تغييب الأمة في فن وطرب ورقص وكرة قدم، في أشياء يعني هناك أمور أهم منها، لابد أن الشباب يعرفون حقيقة الصراع الدائر بينهم وبين يهود.
أولا الشكر للأخ دكتور خالد، جزاه الله خير على هذه الكلمات التي ترشح غيره حب، وليس غريبا على الدكتور خالد، جزاه الله خير، وما قاله حق. فلا شك بأن الأمة بحاجة إلى أن تهيأ لمثل هذه المواقف، وأعتقد ولله الحمد والمنة الروح موجودة في الأمة، ما رأيناه من تفاعل وتعاطف وغيره في نفوس أبناء الأمة رجالا ونساء كبارا وصغارا، يؤكد ولله الحمد والمنة أن هذا المعاني حية في نفوس الناس وتحتاج إلى تهذيب وترشيد وتحريك، وأن تجعل هذه القضية قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين هي في الواجهة دائما وفي المقدمة، حتى تعود إلى حظيرة الإسلام وتعود إلى المسلمين، ويدحر الله عز وجل هذه الشرذمة الغاصبة المحتلة وتعود الأرض إلى أصحابها. أتفق مع فضيلة الشيخ تماما فيما قال، وأعتقد أن يعني من الأمور ربما يكون من المحاور لكن أيضا نسبق إليه، وهو قضية ما تفضل بالشيخ خالد أن المؤسسات والعلماء عليها مسؤولية كبيرة الحقيقة. مسؤولية كبيرة في التعريف بهذه القضية وأن تكون قضية المسلمين الأولى. أيضا بتعرية الواقع اليهود وتعريف الناس باليهود يعني بأنهم أعداء، وتناقش الأمور بوضوح وتلامس بشكل واضح جدا، وأن يؤخذ يعني القرآن الكريم كمصدر واضح في التعريف بالعقلية اليهودية والنفسية اليهودية واليهود. وتاريخنا معهم أيضا أشرت بأن التاريخ أبدا غير مشرف، وإنما تاريخ مليء بالمكر والكيد للإسلام. فالأمر الثالث تعرية يهود وفضح الحقيقة اليهود وفضح الغرب ومن يقف وراء اليهود بأن ما يقولونه، وللأسف الشديد من زيف حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الواقعية تتهاوى إذا كان الطرف الواقع المساء إليه طرف مسلم، فإن هذه الأمور لا وجود لها. وإلا فأين منظمات حقوق الإنسان؟ أين الغرب عما يجري الواقع؟ أنا أعتقد تعرية الحقيقة الغرب في مثل هذه القضايا وأنها مجرد افتراءات وادعاءات لا أساس لها في الواقع أمر في غاية الأهمية. المؤسسات الحقيقة عليها مسؤولية كبيرة،
نعم،
التربوية والإعلامية وأيضا العلماء والدعاة عليهم مسؤولية كبيرة في توضيح هذا الجانب.
جميل.
وتبسيطه وتقريبه للشباب.
أنا سأسأل سؤالك بعد هذه المداخلة، يعني محور هذا السؤال يدور حول أن قضية فلسطين من استثمار الحدث في هذه القضية أن توجه المؤسسات الحكومية والأهلية ومراكز الدراسات والجامعات إلى إعطاء هذه يعني هذه القضية أولوية في دراساتها وفي طروحاتها. لكن دعني أناقش هذا الموضوع بعد هذا الاتصال. معنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الهذلول، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. السلام عليكم دكتور صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
مع الدكتور إبراهيم أبو عبات ونناقش حقيقة هذا الحدث الكبير حول الأمة، نحاول أن نأخذ بعض الوقفات حول الموضوع إن كانت لكم مداخلة في هذا الأمر.
شكرا وأحييكم جميعا، لأن هناك يعني نقطة أشار إليها الدكتور إبراهيم جزاه الله خير ويؤكد عليها كثيرا، هو وغيره من المشايخ الفضلاء اللي جرت لقاءات معهم في قناة المجد، وهي التعبئة العامة في الحقيقة. يعني ما نلحظه ونعيشه هذا اليوم في الحقيقة، يعني رغم المآسي والجراح العميقة والبالغة التأثير في الأمة، إلا أنه يعني من الأشياء المبشرات ما تعيشه الأمة جميعا في يعني تضامنها مع هذا الحدث، وهذا في الحقيقة يستحق يعني الشيء الكثير. أحب أن أذكر أوجه شبه بين حالة المسلمين اليوم وحالتهم أيام الحروب الصليبية التي استمرت قرنين من الزمان. لكن لما أراد الله تعالى اندحار الصليبيين قامت أسباب النصر عند المسلمين، وهي التوافق الشديد بين عناصر الأمة، عرب وأتراك وأكراد وبربر وغيرهم. تلك الاستجابة في الحقيقة يعني ربطت كل عضو من أعضاء ذلك الجسد الكبير هو الأمة الإسلامية، ربطتهم ببقية الأعضاء، فلا يكاد الصليبيون يغزون الشام حتى تخرج الجيوش من العراق لمنازلتهم، ولا يكادون يتحركون ضد مصر حتى تسرع جيوش الشام للذود عنها، وهكذا يعني تجاوب سريع وتام بين كافة أجزاء الأمة في المشرق والمغرب، الكل جسد واحد. في الحقيقة هذا التجاوب والتناصر يعني ما أتى من فراغ، وإنما ظل المصلحون من العلماء ومن الحكام يعبئون الناس له عقود طويلة من الزمان، تمثل يعني في مظاهر عدة منها نشر دور العلم وتشجيع العلماء ونفخ روح الغيرة عند المسلمين وإحياء معاني الجهاد في نفوسهم، حتى وجد جيل مؤهل يعني مؤهل أن يستخلص منه فرق جهادية، وهذا الذي تم وعلى يديهم اندحر الصليبيون. حال المسلمين اليوم الحمد لله العلم الشرعي يمتد يعني عبر البلاد الإسلامية، بل يزداد عمقا، فالعالم الإسلامي ولله الحمد زاخر بالعلماء والمخلصين بل والمتخصصين، والشعوب الإسلامية كذلك تتجاوب بشكل جيد مع أحداث فلسطين، وهذا من يعني أفضل ما نراه. وأخيرا يعني مع تلك التجاوبات أيضا هناك إعداد عسكري، وهذا في الحقيقة يعني بدأت طلائعه ليس الآن، الإعداد العسكري بدأ طلائعه على حلقاته عام 1407 للهجرة حين يعني بدأت الانتفاضة الأولى، وكسر كان من ثمارها كسر حاجز الخوف من العدو، وتجرأ وتجاسر المسلمون في فلسطين حتى نساءهم وأطفالهم تجرعوا على قتال العدو بما يملكون من حجارة، وسطروا يعني صفحات ناصعة من التضحية وروح التحدي، ولا تزال وإلا مشتعلة إلى هذا اليوم، حيث تصاعد كما نرى الآن العمل العسكري إلى الوقوف في وجه الآلة العسكرية اليهودية البالغة في التطوير وبروح ومعنوية عالية وتحد في الحقيقة لا مثيل له. نعم. هذه في الحقيقة ما نراه اليوم وامتداد للطلائع السابقة وامتداد للعمق العلمي والدعوة والتربية، في الحقيقة هذه بوادر جيش زاحف بإذن الله إلى الأقصى.
نعم.
فأنا أقول يعني هنيئا للأخوة المرابطين في أرض الرباط، ويذكرهم بقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. جميل. إننا في الحقيقة بقدر ما نعزيهم بمصابهم ومصابنا فإننا نهنيهم بما ينالونه من أجر. نعم. من الأجر العظيم.
نعم.
وأيضا إدراكهم لإحدى الحسنين إن شاء الله، إما النصر أو الشهادة، وهنيئا لهم أيضا ما بعثوه في روح الأمة الإسلامية من تحد وثبات وصبر على البلاء رغم البأساء والضراء التي تمسهم ويعيشونها.
نعم. جميل، شكرا حقيقة الشيخ خالد على هذه اللفتة المهمة والضرورية في هذا الحدث. كان معنا الشيخ دكتور صالح بن عبد الله الهذلول، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.
في حقيقة إضافة إن رأيتم يسيرة.
طيب.
ذكر
سريعا دكتور لأجل الوقت
يعني. نعم. وأكد على فضح اليهود يعني في هذا وادعائهم. نعم. ومن ورائهم النصارى في ادعاء حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية وغيرها.
نعم.
لكن أيضا كذلك أضيف إلى هذا أيضا فضح المنافقين. نعم. فضح المنافقين الذي في الحقيقة يعني اشرأب نفاقهم هذه.
جميل.
الأيام ذكر شيخ الإسلام بن تيمية والمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الحقيقة، ذكروا أن النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام ومصيره في الآخرة الدرك الأسفل في الآخرة الدرك الأسفل من النار، ذكروا ستة أنواع منها المسرة بانخفاض دين الرسول.
جميل.
أو
جميل.
كراهية انتصاره
حقيقة. الشيخ صالح إن سمحت لي حقيقة يعني مداخلة ثرية ونقاط حقيقة جوهرية في هذا الموضوع. شكرا لك دكتور صالح بن عبد الله الهذلول، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وأعتذر إليك من المقاطعة. الدكتور حقيقة أشار لمسألة جوهرية، أنه أخذ يقارن بين حال المسلمين في وقت الحروب الصليبية وكيف انتصروا وحال المسلمين في هذا الوقت، ويقول هو أن هناك تشابه من ناحية هناك يعني فيه هم واحد، فيه نشر علم واحد، فيه تعبئة يعني جماهيرية. يعني هل هذا الوضع تراه متقارب؟
أولا أيضا أشكر أخي الدكتور صالح جزاه الله خير على هذه الكلمات الطيبة.
نعم.
والإضافات المفيدة. وحقيقة هو كل ما رجعت الأمة لله عز وجل.
نعم.
وعادت إلى مصادر دينها الحقيقية الأصلية كلما كان نصر حليفة، هذا منهج، وكلما ابتعدت حصل الهزيمة وما حصل للأمة في تاريخ المعاصر. هذه قاعدة، هذه سنة من سنة الله عز وجل لا تتغير. الواقع بأن الذي يرى، وهذه قضية مهمة جدا، الذي يرى صمود، وهذه أشار لها أخي الدكتور صالح جزاه الله خير، أحبتنا وإخواننا في غزة في أرض الرباط، هذا الصمود أعظم دولة، خامس أقوى جيش في العالم،
صمود أسطوري حقيقة.
الحقيقة أن يقف بصرامة وبتحدي وبصبر في وجه أقوى الجيوش، الدبابات وطائرات ومدافع من البر
وبوالي
والجو والبحر، وكلها تصب يوميا بين 60-50-40 طلعة وتضرب. وأنا أعتقد أن يصبر هذا الشعب وهذه الأمة يعني أسبوعين، أنا أعتقد هذا في حد ذاته نصر. وأنا أثق بإذن الله عز وجل، أثق بإذن الله عز وجل بأن النصر سيكون حليف هؤلاء الناس. وأيضا لا أعجب إذا رأيت يعني القضية ليس غريبا أن يصمدوا هذا الوقت. الواقع تسمع إلى كلمات الكبار والصغار والشباب، تجد الحقيقة روح التحدي وروح الإصرار واضحة جدا في لهجتهم، بل تجد الحقيقة الإيمان يعني عندما يقول هؤلاء جميعا، ما استمعت إلى أحد من هؤلاء إلا ويقول نحن متوكلون على الله عز وجل،
هذه أرضنا
والنصر سيأتي من الله.
نعم.
عز وجل.
صحيح.
ولا نقبل أن نخرج من أرضنا وهذه أرضنا. فهذا الحقيقة تشبث بالأرض والاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد. نعم. على الله عز وجل وحده. نعم. أنا أعتقد هذا من أسباب النصر.
نعم.
أن تعتمد على الله وأن تتوكل على الله عز وجل، فهو الذي ينصرك وهو الذي يعني يحقق لك بإذن الله عز وجل كل ما تريد، بل.
جميل.
هو القادر على قلب الموازين.
نعم.
بين عشية وضحاها إن مع العسر يسرى. أنا أعتقد هذه قضية مهمة جدا. نعم.
الأشار هو نقطة كنا سنناقشها أيضا في موضوعنا، وحتى بعض الضيوف أشاروا لها، أن على المؤسسات الحكومية سواء كانت جامعات أو مؤسسات دينية أو غيرها أو أهلية كمراكز دراسات ونحوها، أن توظف الحدث بشكل جيد، بمعنى أنه لابد أن تكون هناك دراسات عميقة للوضع الراهن سواء كان للقضية الفلسطينية أو كان وتعريف الناشئة فيها، يعني ليس فقط هذا أيضا تعريف ناشئة بإيجاد معارض معينة. هل ترى هذا يعني في هذا الوقت من الضرورة بمكان؟
أنا أعتقد بل من أوجب الواجبات الحقيقة على الدعاة وعلى العلماء وعلى المؤسسات، ليست فقط مؤسسات التربية والتعليم العالي وإنما أيضا على مؤسسات الحقيقة الإعلام،
نعم.
عليها تقع مسؤولية كبيرة الحقيقة. استثمار الحدث مطلب الحقيقة، من استثمار الحدث أنه أيضا هذا الشباب، هذه العواطف المتدفقة المندفعة، هذا الحماس الشديد ينبغي أن يرشد ويضبط، والواقع هذه مسؤولية العلماء، مسؤولية المؤسسات. لأن الحقيقة أنا أعجب من شيء عندما يقال الحقيقة ثقافة الكراهية، وينبغي أن نحرص على ثقافة التسامح ونشيع ثقافة التسامح ونبعد ثقافة الكراهية. الذي يجري الآن في إسرائيل ماذا نسميه؟ والله هو الإرهاب بعينه،
لا شك.
إن لم يكن هذا هو الإرهاب فما هو الإرهاب؟ وعندما تلاحق الإسرائيل هذه المجموعة المقاومة بحجة الإرهاب، وإذا كان الإرهاب يسمون إطلاق صاروخ إرهاب، فماذا يسمون في إطلاق كل أنواع الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل المحرمة وغير المحرمة؟ هذا هو الإرهاب بعينه. الأمر الثاني، هذه العواطف المتدفقة الواقع إن لم تضبط فغدا ستكون لا سمح الله إما أن تخرج إلى قضايا تكفير وقضايا كذا،
نعم.
أو أيضا سنجد الحقيقة لقد تنفلت هذه العواطف لا سمح الله. ولهذا مسؤولية المؤسسات هو ضبط هذه المشاعر، ضبط هذه العواطف، وأن توضع في إطارها الصحيح، وأن توجه الوجهة الشرعية الصحيحة حتى أيضا يستفاد منها،
جميل.
ولا لا سمح الله يحصل منها بعض الأمور.
جميل.
الأمر الثاني تفضلت أيضا قراءة التاريخ. أنا أعتقد مطلوب من المؤسسات الحقيقة العلمية أيضا قراءة التاريخ قراءة حقيقية، وأن ندخل في أعماق التاريخ ونبدأ الحقيقة نقرأ تاريخ يهود مع الإسلام، وأن نقرب هذه الصور لأبنائنا الحقيقة من خلال مناهج التعليم، من خلال القصص، من خلال الكتيبات، من خلال الرسائل، بل أيضا من خلال المعارض، وأن الحقيقة تكون الأمة على علم بما يجري، وأن لا تكون المسألة فقط مسألة مؤقتة. إذا وقفت الحرب وانتهت الأمور يعود الناس إلى ما كانوا عليه من الخمول ونسيان الحقيقة الواقع. هذا أعتقد مطلب
لا شك
أيضا.
لا شك أن قضيتنا حقيقة هي قضية فلسطين، هي قضية الأمة الكبرى.
بالضبط.
لكن اسمح لي أن نكمل هذا الحوار بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني، أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.
يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني، أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.
العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان.
العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان.
وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوى.
يلقون أصناف الهوى.
وأنا هنا في غربتي مالي بنصرتهم يدا.
يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني، أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.
يا ليل كم أثقلتني بالهم والأحزان، أصداء صرخة موطني تنساب في وجداني. فتى كل نحري أعيني بمدامع الحرمان.
يا أيها الإنسان هل تبكي
بفي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان
يا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حديث متواصل نناقش فيه مع الدكتور إبراهيم أبو عبات رئيس جهاز الإرشاد حول أحوال إخواننا في غزة. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كياني. حقيقة هذه الأنشودة التي نسمعها من قديم وأيضا نسمعها الآن هي لا شك أنها مؤثرة وتعبر عن واقع إخواننا. لكن دكتور دعني أنتقل إلى محور آخر. هناك حقيقة وأشرنا لها سابقا لكن نريد أن نؤكد لها من طرف آخر، هناك في بعض وسائل الإعلام نجد هناك من يطعن في ظهر المسلمين وخاصة يطعن في هذا الضعيف الصغير عندما يقتل، وهذه المرأة عندما تنحر، وهذا البيت عندما يهدم، ويتهمهم بأنهم يعني لا يفقهون الواقع.
أولا قبل هذه الحقيقة اليأس في النشيد الذي قبل قليل البيت الحقيقة هو فعلا ليس من أبدا مما ينبغي أن يكون عند المسلم. المسلم الحقيقي بطبيعة متفائل وليس هناك شر محض، وأنا أعتقد هذه المحنة التي تمر بالمسلمين في غزة وراها منح كثيرة جدا جدا جدا
لا شك.
ولعل أعود إلى سؤالك، أنا أعتقد من المنح التي حصلت هي تمايز الصف
لا شك
وفضح الحقيقة الأقلام وفضح بعض وسائل الإعلام وفضح المتخاذلين وفضح المقصرين. أنا أعتقد هنا تظهر المواقف الحقيقة في مثل هذه الشدائد ومثل هذه المحن تظهر الشدائد، ولهذا لا شك أننا يعني فوجئنا بأن هناك وسائل إعلام فضائيات وصحف وكتاب للأسف الشديد كان لهم مواقف الواقع مخجلة، مع أن الحدث حدث كبير تهتز له الجبال. وكما قلنا قبل قليل والله أقرأ أحيانا تحاليل لبعض الكتاب الإسرائيليين وبعض الكتاب الغربيين، القضية قضية حق وباطل، ما هي قضية والله نحن نقول من المخطئ، حماس أخطأت أو الإسرائيل أخطأت، القضية مثل الشمس.
صحيح.
أنا أعتقد ليست موضع جدال ولا موضع يعني خلاف في أن والله يأتي نلوم الحقيقة حماس نقول هي السبب فيما حصل للفلسطينيين. ولهذا الصامدون في شعب غزة المسلم المليون ونصف مليون مسلم في هذه الرقعة المحدودة الذين الآن بلا ماء وبلا غذاء وبلا دواء وبل في خوف ورعب وظلمة، أنا أقول هؤلاء أشرف من بعض الإعلاميين في عالمنا الإسلامي.
صحيح.
يعني عندما تسألهم الصورة عندهم واضحة، لم تستطع إسرائيل ويترسل عليهم منشورات لتؤلبهم وتحرضهم على المقاومة بأن والله سبب المقاومة تريدون الأكل والشرب والإضاءة والنور، ف يعني أبلغون عن هؤلاء، خابروا عن هؤلاء، لا تتعاونوا، ومع هذا يقفون مواقف مشرفة. الواقع في مثل هذه المحن في مثل هذه الفتن تتمايز صفوف بعض الأقلام المتخاذلة. أنا أعتقد أن بعضها إما عن جهل، وهذا الجاهل أنا أعتقد قد يعذر بجهله، وإن كان يعني ينبغي أن يتعلم قبل أن يأخذ القلم أو يخرج في الفضائية ويتحدث حديثا ليقال ليته سكت وليته لم يتكلم. أما الآخر وذلك الواقع المتواطئ والذي ربما يعرف الحقيقة ولكنه هواه مع العدو وهو أيضا غير متعاطف تعاطفه مع العدو أكثر من إخوانه المسلمين، هذا لا حيلة لنا فيه، وهم ولله الحمد، أقول وهم ولله الحمد، عدد قليل جدا في عالمنا الإسلامي، ولكن يحزننا أن يوجد هذا العدد مهما قل، ويحزننا أن تكون هذه المواقف من بعض الفضائيات وإن قلت أيضا. نحن نجد وهذا أيضا شعوب العالم كلها من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق يخرجون في مسيرات ومظاهرات، والمسلمين في كل مكان يعبرون عن حزنهم وعن ألمهم وعن ضيقهم بما يجري لإخوانهم، ثم يأتي من يضرب في الظهر ويطعم في الظهر والأسف شديد يخذل، وهذا الأسف مظهر غير الحقيقة الشريف وغير مناسب، وأذكر الحقيقة هؤلاء بأنه الكلمة أمانة. قل كلمة أمانة والله سيسأل الإنسان عندما قبل العزل عن كل كلمة قالها وعن كل حرف خطه بيده، فينبغي أن نحسب الحساب لذلك الموقف، ذلك الموقف الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ينبغي أن نقول الحق، والحقيقة نسعد ونسر إذا رأينا أقلام غير مسلمة. صحيح. ونستمع الآن إلى بعض الفضائيات ونرى تحليلات وكلمات وتعليقات من أناس غير مسلمين، حتى ومع هذا القضية قد يتحقق باطل، الصورة واضحة عن
حتى بعضهم يهود.
بالضبط، أنا قلت قبل قليل بأن في بعض التحليلات اليهود وأنا أسمعها أمس فيها كثير من الإنصاف.
صحيح.
يلومون
صحيح.
الحقيقة الجيش اليهودي، يلومون النظام السياسي الإسرائيلي على اتخاذ مثل هذه القرار، والحمد لله نحن نقول أيضا بدون، لا نقوله من عاطفة فقط، ولكن أقول بأن أيضا إسرائيل هي الآن يعني تعرت أمام المجتمع الدولي، أمام العالم، أمام شعوبها. نعم. الحقيقة هي عندما تلاحق الأطفال، تلاحق المسنين، تلاحق تدمر البنية التحتية، تدمر هذا الشعب، تدمر كل شيء، تعرضت الحقيقة بأنها لا تريد السلام. نعم. إسرائيل ليست الحقيقة لا تعرف السلام، واليهود حسب تاريخنا لا يعرفون السلام ولا يعرف يدركون معنى السلام، وإنما هم لا يعرفون إلا لغة الحقد والقتل والتدمير والتخريب، وهذه اللغة التي يعرفها اليهود من
لا شك. لا شك دكتور، حقيقة كل عاقل موضوعي يرى هذه النتيجة بشكل واضح. معنا الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة القصيم. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ تركي.
حياك الله دكتور.
مرحبا بشيخنا وأستاذنا الدكتور إبراهيم.
الله يحفظك.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقولون وما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين.
وأن يجعل حجة لكم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
آمين.
أخي الكريم اسمح لي أن أقول كلمات بسيطة.
نعم.
وأنا ما أريد أن أستأثر بشيء من الوقت، وخاصة أن ضيفك هو من هو. أنا أقول يجب أن نؤمن أول نقرأ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتاريخ، أن هذا الأمر طبيعي من اليهود، فهم قتلة الأنبياء وهم أصحاب القلوب التي وصفها الله بأنها قاسية كالحجارة بل هي أشد قسوة، وهي من نقضة العهود الذين كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم كما أخبر الله عنهم. إنما الشأن فينا أن ندرك أن هذه الفتنة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، يوحص الله الذين آمنوا ويحرق الكافرين، ولتصبر هذه القلوب وتؤجر، سواء التي في داخل الموقع أو المؤمن المحب لإخوانه المشفق عليه فهو مبتلا أيضا بحزنه وصبره مأجور عند الله عز وجل في هذا الأمر. أذكر نفسي جميعنا أجمعين بأننا بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل من ذنوبنا وخطايانا، وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى، وخاصة في مثل هذه المواقف التي يستجلى فيها تذكر علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هي نصيحة عامة لجميع المسلمين أن توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا ننسى أيها الإخوة الدعاء، ونذكر بأن كمس كل مسلم لإخوانه أمر طبيعي، لكن لابد أن يكون منضبطا وفق الأصول الشرعية المبنية على المصالح ودرء المفاسد والرجوع لأهل العلم المعتبرين، لندع الأنانية والذاتية في أن نرعى مصلحتنا نحن، قد يجب أن نحمل هموم إخواننا بما نستطيعه من الدعاء ومن بذل المال. يجب أن ننبذ في هذه الأيام التلاوم، لو أطاعونا ما مات وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم، بل الموقف ليس موقف تلاوم، حتى وإن كان ثمة خطأ الموقف موقف نصرة. لننبذ التسخط، فإن التسخط تفكير سلبي ليس إيجابي. نقول لإخواننا هناك، لا تظنوا أن المصيبة مصيبتكم لوحدكم، فإذا كان الأذى لكم في أبدانكم وبيوتكم فهو أذى لكل مسلم في إخوانه حينما يراهم يقتلون ويؤذون، وهو أذى لكل مسلم في دينه وفي عزته في إسلامه. الدعاء هو السلاح النافذ الذي يرتفع إلى السماء، فلربما كان دعوة صادقة من قلب صادق يرفع الله بها الضر عن المسلمين. فاللهم ينتصر لإخواننا في الزكاة وفي كل مكان.
آمين.
عندك ربنا سميع مجيب. وأشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور عبد العزيز بن محمد العويد الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة القصيم, شكرا جزيلا لك. أشير حقيقة إلى مسألة مهمة, أثر الذنوب على ما يحصل للإنسان. أحيانا قد تعاقب الأمة بذنب, ونرى مع الأسف كثير من هذه الذنوب التي قد نتهاون فيها أو يتهاون فيها المسلمون أحيانا. هل الذنوب الآن يعني أو المسلمون بحاجة أن يترك هذه الذنوب جانبا ويلجأوا إلى الله عز وجل؟
نعم. أولا أيضا أشكر أخي حبيبنا الشيخ عبد العزيز الله يحفظه وينفع به ويبارك في جهوده على هذه الكلمات والإضاءات الطيبة والإضافات المفيدة. لا شك بأن الذنوب والمعاصي لها أثار كبيرة على العبد وعلى الأمة بشكل عام. حتى كان أحدهم يقول أثر أرى أثر الذنب في خلق دابتي.
صحيح.
يعني فما بالك عندنا الآن من التقصير والذنوب, نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن المسلمين. فما أشار للشيخ عبد العزيز حفظه الله من التوبة الحقيقة والرجعة الصادقة لله عز وجل من الجميع, الحقيقة هو من عوام النصر بإذن الله عز وجل أن تتوب الأمة وترجع إلى الله عز وجل وتقلع عما تمارسه وتقترفه من ذنوب ومن خطايا, وهذا من الأمور الحقيقة المطلوبة. أيضا أشار الشيخ حفظه الله إلى أمر في غاية الأهمية, وأشار له أيضا الشيخ خالد والشيخ صالح الله يحفظهم, وهو قضية الدعاء. الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث, بل هو مخ العبادة كما ورد أيضا في رواية ثانية. والدعاء له أثر كبير جدا, وهو سهم من سهام الليل.
صحيح.
الذي هنا يتابع ما يجري لإخوانه ويستيقظ في الثلث الأخير من الليل ويصلي ويرفع كفه لله عز وجل ويدعو وهو ساجد. لهؤلاء لا أشك بأنه يقدم خدمة كبيرة لنفسه ولإخوانه وللأمة. وأنا أرى أيضا حاجة إخواننا للدعاء, وهم عندما يخرج القادة في القنوات الفضائية يؤكدون على أنهم يحتاجون إلى الدعاء من إخوانهم المسلمين. ولله الحمد والمنة, يعني من الأمور التي نحمد الله ونشكر عليها يعني في هذه البلاد المملكة السعودية العلماء والدعاة مساجدنا وخطباءنا, ولله الحمد والمنة المساجد تضج ولله الحمد.
وهذا حقيقة واجب, واجب كل مسلم,
وهذا كما تفضلت واجب من الواجبات الحقيقية الشرعية.
وأيضا الله عز وجل أكبر من هؤلاء. نعم. اليهود, وهو سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر إخواننا. دكتور إبراهيم محمد أبو عبات رئيس جهاز إرشاد التوجيه بحرس الوطني, شكرا جزيلا لك.
ولكم الله يحفظكم.
شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذه التغطية المباشرة في برنامجكم أهلنا يستغيثون. يقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نلتقي بكم في تغطية قادمة, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنتم المستقبل, وأنتم حياة الأمة. بالجهاد الزنا, وبالقتال الزنا, وبالاستشهاد الزنا, أما طريق الاستسلام فهو طريق الذل والهوان وطريق الخزي والعار. بارك الله في جهودكم وتضحياتكم وثباتكم.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
هي صلاة. صرخة من بين أنقاض المآذن في الوطن،
هي صرخة
في كل ثانية تجلجل في الأذن،
هي صرخة
للطاهر تسأل أين فرسان الوطن،
ظلت تصيح وترسل الآهات تبعث بالشجن،
دوات ترددها الثكالى والأيام من وهن، قد جلجلت شرقا وغربا والصدى سبق الزمن، هي تنشد الأبطال نادت من يغيث الأرض من، هي تستغيث بأمتي هيا انهضي غزاة إن،
هيا انهضي غزاة إن، هيا انهضي غزاة إن.